بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. من صفات الداعية الحكمة، أن يتصف بالحكمة في منهجه الدعوة إلى الله عز وجل. والحكمة من أعظم الخيرات التي يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة يفسرها العلماء بأنها واضع الشيء في موضعه، بأن يضع الإنسان الشيء في موضعه فيغضب في مكان الغضب، ويحلم في مكان الحلم، ويرحم ويعطف في المقام الذي يناسب ذلك، يأمر في المقام الذي يناسب الأمر، وينهى في المقام الذي يناسب النهي، يعظ ويذكر في المقام الذي يناسب الوعظ والتذكير، ويعلم ويرشد في المقام الذي يناسب ذلك، يستخدم الإنكار باليد عند مناسبة ذلك، ويستخدم الإنكار باللسان حينما يناسب ذلك، وربما اقتصر على الإنكار بالقلب إذا كان المقام لا يسع إلا ذلك. هذه هي الحكمة، الحكمة أن يضع الداعية كل شيء في موضعه، فلا يضع شيئا في غير موضعه، بل إنه يراعي الأحوال، ويراعي الزمان، ويراعي المكان، ويراعي حال المدعو، حال المجتمعات، ويقتبس من سيرة الأنبياء والرسل. قالت: الإصلاح وأئمة الهدى ودعاة الحق يقتبس من هديهم في الدعوة إلى الله عز وجل، مما ورد في سيرهم وقصصهم في القرآن، ما ينير له الطريق ويدله على الاتصاف بهذه الصفة العظيمة والمهمة، ألا وهي الحكمة، وفيها خير كثير. فبها تحصل الأثار العظيمة، وتحصل النعم الكبيرة، وتحصل الإيجابيات العظيمة التي يقصدها ويرغب إليها الداعي إلى الله عز وجل، حينما يقصد في دعوته هداية الناس وإيصال الخير إليهم، تكون النتائج أعظم وأكثر وأسرع وأعظم بركة حينما يراعي في دعوته هذا الأسلوب، أو هذه الصفة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال عز وجل. وقد أمر الله عز وجل الداعية حينما يدعو أن يتصف بها، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليست الحكمة أيها الإخوة هي الضعف، وليست الحكمة هي الحلم مطلقا، وليست الحكمة اللين مطلقا، وليست الحكمة هي الخور مطلقا، ليست الحكمة السكوت مطلقا، لا، ليست كذلك، بل الحكمة وضع الشيء في موضعه. قد تكون الحكمة الغضب، ولكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، لكن إذا اعتدي في عرضه لا يغضب، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب، فهذا من الحكمة. وكان إذا خطب الناس احمر وجهه وانتفقت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، كما يقول الصحابي الجليل في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء ذاك الرجل فجبذه حتى أثرت جبذته في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جبذة هذا الأعرابي، فقال: أعطني ما أعطاك الله. فهم بعض الصحابة رضي الله عنه أن يضربوا هذا الرجل، قال: دعوه. فتبسم عليه الصلاة والسلام، لأن الحق له. أما إذا كان الأمر يتعلق بدين الله وبمنكر يتعلق بشرع الله، فإذا جاء أحد وأخطأ في مسألة من المسائل وخالف حكم من الأحكام الشرعية، خطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وينكر عليه الصلاة والسلام ويعلم ويرشد. إذن ليست الحكمة كما يتبادر إلى أذهان البعض أنها تعني السكينة، تعني الابتسامة دائما، تعني الحلم دائما، تعني عدم الغضب مطلقا، ليس كذلك، بل الحكمة أن يغضب الإنسان في موضع الغضب، ويحلم في موضع الحلم، ويعطي كل شيء ما يناسبه. الحكمة كما فسرها العلماء وضع الشيء في موضعه. الحكمة لها صور، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل لها صور، منها مخاطبة الناس بما يناسبهم، حينما يأتي الداعية فيخاطب بعض الناس لابد أن يفقه كيف يخاطب هذا الإنسان. يعني مخاطبة العامي ليس كمخاطبة المتعلم، مخاطبة طلاب العلم ليست كمخاطبة عامتهم، مخاطبة الفساق والمقصرين ليس كمخاطبة الصالحين المستقيمين. فلكل مقام ما يناسبه. مخاطبة جيرانك، مخاطبة زملائك في العمل، زملائك في الدراسة ليست كمخاطبة غيرهم. مخاطبة أساتذتك ومشايخك ليست كمخاطبة زملائك وأصدقائك. فلكل مقام مقال. فمن الحكمة أن تنهج منهجا يناسب هؤلاء. أنت تتحدث مع أناس فلا بد أن تتعلم كيف تخاطبهم. وكذلك لو كان شيخا ولديه طلاب فإنه يخاطب هؤلاء الطلاب على كونهم طلاب. فمخاطبة الأستاذ لتلاميذه تختلف عن مخاطبة الأستاذ أو هذا الداعية لزملائه في المدرسة، زملائه في المسجد، زملائه لزملائه في الحي، لأقاربه. يختلف الخطاب وأسلوب الخطاب، هذا له مقام وذاك له مقام. فمن الحكمة أن يراعي الداعي إلى الله عز وجل أحوال المخاطبين. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يعرفون، بما يعني عندهم من العلم، عندهم من العقل. قد تأتي تحدث أناسا بعلوم تحدث لهم فتنة، تحدث لهم فتنة. أذكر أن بعض الإخوة كانوا في إحدى البلاد الإسلامية لكن يغلب فيها الجهل ومذهبهم مذهب حنفي. حنفية دائما يعني يتصفون بالشدة في كثير من الأحكام. فكانوا في المطار وتأخرت الرحلة، فاتتهم، كانوا مسجلين على انتظار وكان عددهم كثيرا أكثر من 20 شخص وهم من هذا البلد يعني. فجاء وقت الصلاة، توضأوا، قاموا يصلون، ما في مكان، صلوا في ساحة المطار. طبعا ما في فرش ولا شيء، من السنة أن يصلي الإنسان إيش في حذائه. هم بس صفوا استووا. تخيل موظفي المطار اللي جالسين على الكاونترات تركوا الناس وجاءوا ينكرون على هؤلاء اللي يصلون على بأحذيتهم، مع أن هذا من السنة والحديث فيه في الصحيحين. فأنت تخاطب هؤلاء، طبعا هؤلاء لا يتكلمون اللغة العربية، ويعني شيء غضب شديد جدا، والعالم صار صج ولج في المطار بسبب أن هؤلاء يصلون بأحذيتهم. فجاء أحد الدعاء قال: طبعا صلت يا أخوان، حنا يا جماعة بنمشي، حنا خلونا بس نحصل لنا حجز ونمشي، لو بغونا نجد على ما قال شمغنا جدعناها. ففسخوا أحذيتهم وصلوا هذه الصلاة. فمن الحكمة يعني هؤلاء، شوف هؤلاء لا تبلغها عقولهم، هذه السنة لا تبلغها عقولهم وقد تحدث لديهم فتنة. فمن السنة والحكمة ألا تفعل هذه لديهم حتى لا تكون لهم فتنة. وإنما مثلا الإنسان قد ينشر السنة بالقول، يكسب مثلا، يوجد لنفسه مكانة لديهم وقدوة وإحسانا، ثم بعد ذلك يقبلون عنه، فيبدأ بعد ذلك يعلمهم مثل هذه السنة التي تنكرها عقولهم ولا يعرفونها. وجاء في الأثر: ما أنت بمحدث، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا هريرة رضي الله عنه بنعليه قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه مسرعا، فكان أول من لقي عمر. قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشرته بالجنة. فضربه عمر حتى سقط على أسده. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه يبكي النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع عمر وجر عمر. قال: ما لك يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، أرسلتني بن عليك هاتين أخبر من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله وأن أبشره بالجنة. فجاء عمر فكان أول ما لقيت عمر فضربني. قال: أو فعلت ذلك يا عمر؟ يعني ليش تضربه؟ قال: يا رسول الله، أو قلت ذلك؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لا تخبر الناس فيتكلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لا تخبرهم. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم هدي عمر. عمر رضي الله عنه فقيه، يقول: هذا الحديث، هذا العلم ما يصلح أنه ينشر عند كل الناس. بعض الناس إيمانهم ضعيف، يتمسك بأدنى وقد يظهر بيأخذ بظهر هذا الحديث ويترك النصوص الأخرى التي توجب الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المحرمات، وإلا فإنه لا ينفع هذا الحديث. قال: إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الحديث ويتركون العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فخلهم، يعني لا تخبرهم بهذا. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، وقد بوب الأئمة الحديث على هذا. قال: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. باب من خص بالعلم قوما دون آخرين، وهذا من الحكمة، من صور الحكمة كما ذكرت. ومن صور الحكمة أيضا عدم التعجل والاندفاع وراء الطيش والحماس غير المتزن. والواجب على الداعية أن تكون صفة التوازن لديه ظاهرة وبينة، والأناة والحلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، وما كان ذاك في شيء إلا زانة. ولا يستغني عنهما من كانت عنده أدنى ولاية من الحلم والأناة. وكثيرا ما يكون التعجل ويكون عدم وزن الأمور يكون جالبا للسلبيات العظيمة وجالبا للآثار الوخيمة. فأنت ترى كثيرا من الدعاء سقطوا وسقطت دعواتهم وأصيبوا في دعواتهم وفي أنفسهم وفي تابعيهم، أصيبوا في تابعيهم لأجل أنهم لم يتصفوا بمثل هذه الصفة أو أوتوا من خلال التفريط في هذه الصفة وفي هذا المجال. ولهذا لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت بقوم في مكة، وكان المسلمون حينها مضطهدين مضايقين مطاردين، فكانوا يقولون: لو قاتلنا، لو جاهدنا، لو رفعنا السيف، لو دافعنا عن أنفسنا بالسيف وجاهدنا ضد هؤلاء الأعداء. فقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. العهد المكي نعم لم يشرع الجهاد فيه أبدا، 13 سنة مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجاهد بالسيف ولم ينابذ أعداءه السيف أبدا، 13 سنة. كان يوجه الصحابة: كفوا أيديكم، والله عز وجل يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول لهم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرف أمر بالصبر وإقامة الصلاة وعدم الجهاد. فكانوا يقولون: لو قاتلنا، لو جاهدنا ضد الأعداء. فقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال يعني فرض وأوجب عليهم، نكس بعضهم وتراجعوا وتقهقروا وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا من أعظم الزلل والخطأ. فتجد بعض الحركات الإسلامية، بعض الدعاة يستعجلون النتائج، فيريد النتائج أن تأتي بسرعة لا يتأنى، يريد أن يقيم مثلا الشرع في هذا المجتمع أو ذاك بسرعة فيستخدم السلاح. غلط، لا يصلح، وهذا لا يجني إلا الأثر السلبية على الداعية وعلى أتباعه وعلى المجتمع الذي يدعو فيه. فما كان التأني والحلم في شخصية الداعية ما كان متصفا بها إلا زاده ثباتا واستمرارا، وأينعت دعوته ثمارا طيبة وآثارا حسنة على نفسه وعلى المجتمع الذي يدعو إليه. من صور الحكمة أيضا النظر في عواقب الأمور ومراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. فإذا كانت دعوة هؤلاء القوم أو دعوة هذا الرجل من الناس أو هذا الشخص، أيا كان هذا الشخص من الناس، دعوته والإنكار عليه في منكر من المنكرات يعقبه منكر أعظم منه، فالأصل ألا يدعى وألا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه سيخلفه منكر أعظم منه. فدرجات الإنكار 4 كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره: أن يزول المنكر بالكلية، هذه الدرجة الأولى، وهنا يجب الإنكار. أن يزول المنكر ويخلفه منكر أقل منه، هنا يجب الإنكار أيضا. واضح؟ ألا يزول المنكر أو يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، وهنا يحرم الإنكار، ما يجوز أن ينكر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة فقهية شرعية مقررة في الشرع الإسلامي. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كانت هذه المصلحة لا يمكن تحقيقها إلا بوقوع مفسدة أعظم منها، فإنها تهمل هذه المصلحة شرعا، تكون مهملة لا تنكر عليه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما كان مع تلاميذه في دمشق، فمروا ببعض جند التتر لما غزا التتر الخلافة العباسية وسقطت في بلاد الشام كانوا يشربون الخمر، فهم بعض تلاميذ الشيخ أن ينكروا عليهم شرب الخمر، فقال لهم ابن تيمية رحمه الله: دعوهم، لا تنكروا عليهم. لماذا؟ لأنهم إذا أفاقوا سيعيثون فسادا في دماء المسلمين والمسلمات، سيقتلونهم، فشرب الخمر أهون من قتل المسلمين، دعوهم في سكرتهم وفي غفلتهم. وهذا من فقهه رحمه الله. فإذا كانت المنكر الذي سينهى عنه أو المعروف الذي يأمر به سيترتب على ذلك مفسدة أعظم، منكر أعظم، بشرط أن تكون هذه المفسدة ظنية الوقوع، ليست محتملة أو موهومة. لأن بعض الدعاء يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذه الصفة وصفة الحكمة، يقول الناس يعقبه منكر أعظم من ذا، وهي في الحقيقة موهومة، هذه من الشيطان، فهو يريد الدعاء والخمول والراحة والكسل ويزور لنفسه أنها من الحكمة، وهي ليست من الحكمة في شيء. فهو يعتقد أنه إذا فعل هذا الشيء قد يخلفه منكر أعظم منه، فمن المصلحة أن يترك ذلك، فيقال له هذا غير صحيح، هذه مصلحة موهومة، والمفسدة التي قد تقع، المفسدة العظيمة التي قد تقع من خلال دعوتك في هذا الشيء الذي تدعيه موهومة، ولا عبرة بالوهم، الوهم لا يقام عليه أي حكم من الأحكام الشرعية. أما إذا كانت هذه المصلحة مظنونة يغلب الظن على وقوعها أو متيقنة فمن باب أولى. في هاتين الحالتين، أن تكون مظنونة يعني يغلب على الظن وقوعها، أو تكون متحققة يقينية، هنا ينهى عن ذلك. ومن صور الحكمة أيضا تقديم الأهم على المهم، وتقديم المهم على غير المهم. وطبعا يا أخواني، الصورة التي قبل هذا والصورة هذه عند التزاحم والتعارض، عند التزاحم، حينما يتزاحم هذا وهذا، فأنت لا تستطيع أن تقوم بكلا الأمرين. إذا استطعت أن تقوم بكلا الأمرين فهذا حسن، لكن إذا لم تستطع إلا القيام بأحدهما، نعم، فحينئذ لا بد أن تفرق بين الأهم فتقدمه على المهم، ثم تنظر إلى المهم وتقدمه على ما دونه من غير المهم. قد تجد شخصا مثلا يزني لا قدر الله، قد يكون شخصا مبتلا بالزنا وهو لا يصلي، فالأولى أن تنكر عليه تركه الصلاة، أليس كذلك؟ لأن ترك الصلاة كفر. قد تجد شخصا ابتلاه الله عز وجل بالدخان وهو يطوف حول القبور ويستغيث بها، أيهما أولى أن تبدأ معه؟ تنكر عليه الشرك الأكبر الذي يدعو حول القبور ويستغيث بها ويدعو لها، وترجع هذه الصغيرة من صغائر الذنوب وهي شرب الدخان إلا ما بعد ذلك. هذا من الفقه. ففقه مثل هذه درجات، درجات منازل الدعوة. وهذا يعودنا أيها الإخوة إلى الصفة الثانية من صفات الداعية، وهي العلم، أن يكون عالما بالشريعة، يعلم ما يدعو إليه، يعرف أن هذا شرك وهذه كبيرة وهذه صغيرة، يعرف أن هذا ركن من أركان الإسلام، ثم يعلم أن هذا الركن أو أركان الإسلام تتفاوت، وأن هذا أعظم الأركان وأن هذا دونه، ثم يعلم أن ترك هذا الركن كفر وترك هذا الركن ليس بكفر، ثم يعلم أن هذه من الواجبات ولا تصل إلى درجة الأركان، ويعلم أن هذه مستحبات وليست من الواجبات، يعلم أن هذه من المكروهات وليس من المحرمات، وهكذا يعلم الدرجات، يعلم تفاوت الأحكام الشرعية من حيث الأمر والنهي. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر معنا، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن هناك فقه أولوية، الأولوية، احنا قلنا تقديم الأهم على المهم، أولوية، فقه الأولويات، لابد أن يكون فقيها بالأولويات، هذا من الحكمة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهين ما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة. إذن هذه المرتبة الثانية. إذن أهم شيء التوحيد، أهم شيء الشهادتان، ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية الصلاة. ثم قال: فإنهم أطاعوا لذلك، انتهيت من هذه من الشهادتين ومن الصلاة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أخبره بأن يدعوهم إلى إخراج الزكاة، وهذا من الفقه ومن الحكمة ولا شك. ومن الحكمة أيضا، من صور الحكمة، الرفق. والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، وقال عز وجل: فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل أحد الوعاظ على ملك من الملوك فوعظه وزجره وأغلظ عليه في القول، فقال له على رسلك، فإنك لم تبلغ مرتبة موسى وهارون وهما أفضل منك، ولم أبلغ مرتبة فرعون وهو أشد مني ضلالا وكفرا. ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نقف على هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.